من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في الهدايات والعظات من قول الله، من قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من الفوائد والهدايات التي تؤخذ من هذه الآية: للأب دور مهم في إسداء النصيحة للأبناء ووقايتهم من المخاطر. هنا يعقوب عليه السلام استشعر بأن هنالك خطرا محدقا بيوسف إذا علم إخوته تأويل وتعبير هذه الرؤيا، وإذا علموا بما سيكون له من رفعة ومكانة. فيعقوب أسدى إليه نصيحة ثمينة، وتزداد مسؤولية الآباء في النصح والإرشاد كلما كثرت وازدادت التحديات والمخاطر المحدقة بالأبناء وبالأسرة. لذلك إن أصعب مهمة في زماننا هو بناء أسرة مسلمة صالحة نتيجة لكثرة التحديات وكثرة السهام المتجهة والمتوجهة إلى الأسرة لتفكيكها ولتدميرها. لذلك هنا على الآباء مسؤولية كبيرة في إسداء النصح لأبنائهم كما فعل يعقوب مع يوسف. كذلك على الأب أن يعدل بين أولاده ما أمكن، وأنه لو كان أحد منهم يستحق مزيد عناية فعليه أن لا يظهر ذلك قدر الإمكان حتى لا يوغر صدور الآخرين. الأصل بالآباء هو العدل بين الأبناء، ولكن هنالك من الأبناء من يكون لديه مزيد نباهة وفطنة وصلاح وحافظة وذكاء كما هو حال يوسف من بين إخوته، فقد تفرس به يعقوب عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون له شأن وسيكون له مكان ورفعة، وما أدل على ذلك من هذه الرؤية التي قصها يوسف على أبيه. ولكن إذا علمت بأن هنالك بعض المزايا لهذا الولد على سائر الأبناء، فاحرص أن لا تظهر هذه المزايا لبقية الأبناء، واحرص إذا كان لديك مزيد عناية به حتى يكون له شأن، لأنه كما سيظهر معنا بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هو مشروع الحياة ليعقوب عليه الصلاة والسلام. فالأصل العدل، ولكن إذا كان هنالك مزيد عناية أن تكون بحكمة وبدقة وبعناية ودون جلب الانتباه لبقية الأبناء، وهذا ما فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام. كذلك من الهدايات: الوالد الصالح هو من يسعى إلى قطع أسباب العداوة بين أولاده، ومنع ما يؤجج الصراع بينهم، ويحرص على تجميع قلوب بنيه على المحبة والمودة والتآزر. الأب الصالح دائما يقطع كل أسباب ووسائل البغضاء والشر والصراع والعداوة بين الأبناء، بعكس بعض الآباء الذين بغير قصد يظهرون بعض السلبيات لبعض الأبناء أمام الأبناء الآخرين، وهنا تبدأ العداوة، أو أحيانا يظهرون بعض الفضائل والمزايا فهنا تبدأ العداوة والبغضاء والشحناء بينهم والتحاسد. لذلك الصالح يسعى دائما لقطع جميع الأسباب المؤدية إلى الشحناء والعداوة بين الأبناء، لذلك ماذا قال هنا يعقوب لما نصح يوسف؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالأصل أن الوالد يحرص على الأولاد بأن لا تنشأ بينهم موارد الحسد والغل، لكن لو حصل من بعضهم فلا ينبغي أن يعلموا بكل النعم التي عند هذا الابن. يعني لو حصل من بعضهم بعض المزايا لابد أن لا يعلموا بكل ما عنده حتى تقطع هذه الأسباب. وكذلك على رب الأسرة دوام مراقبة الأبناء ومعرفة أحوالهم. كذلك من الهدايات يؤخذ من هذه الآية جواز صدق رؤيا الصغير ونحوه. يوسف كان عمره 7 سنين أو 12 سنة على أكثر تقدير، ومع ذلك كانت رؤياه صادقة. فالصغير يصدق برؤياه إن كان يميز وإن كان صادقا في نقله وإن كان عنده شيء من النباهة. كذلك قول الله عز وجل فيكيد لك كيدا. قلنا الأصل أن الكيد يأتي من الضعيف لأنه الشر الموصل في الخفاء إلى الآخرين، وهؤلاء يعملون في الخفاء وفي المكر والكيد لأنهم ضعاف. ولكن مع ذلك قد يأتي الكيد من القوي على الضعيف بدواعي الحسد والغيرة. والقوة هنا قوة الكثرة وقوة العدة، وقد تكون قوة الإمكانيات. فإخوة يوسف 10 أقوى منه في المقاييس المادية، ومع ذلك كادوا له ومكروا به. كذلك من الهدايات والفوائد التي في هذه الآية، وهذه كثيرة في كتاب الله وكذلك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو ذكر الحكم مع الدليل أو التعليل وبيان الحكمة في جميع جوانب الحياة. هذه فائدة مهمة، فائدة تربوية، فائدة في قضية التعاملات التامة، التعاملات الشفافة، التعاملات التي تكون يترتب عليها الإقناع ويترتب عليها الثمار الحقيقية. هذا أسلوب تربوي. يعقوب عليه السلام نهاه هذا حكم، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إذن الحكم هنا حذره ونهاه من أن يخبر إخوته بما رأى في منامه. ما الحكمة؟ ما العلة من ذلك؟ كأن يوسف هنا استغرب، قال أيعقل إخوتي الذين تربوا في بيت النبوة؟ والإنسان في الغالب إذا جاءه ما يسره يسارع فيبشر ويخبر أقرب الناس إليه في بيته ومعارفه. وهنا استغرب يوسف، ما السبب؟ قال فيكيد لك كيدا. فعندما تخبر بالحكم أخبر بالدليل وانكر الدليل أو التعليل أو الحكمة من هذا الحكم. وهذا كثير. قال سبحانه كتب عليكم الصيام، هذا حكم، الصيام واجب في رمضان. لماذا؟ قال كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، ما العلة والحكمة؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ قال تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك النملة، هذا المخلوق الضعيف الذي ذكره الله في القرآن، فقهت هذه الحقيقة عندما مر سليمان مع جنوده هذا الجيش العظيم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أمرتهم بدخول المساكن واتخاذ الحيطة والحذر. لماذا؟ ما أمرتهم وتركتهم هكذا، بل بيّنت لهم الحكمة وبيّنت لهم العلة في ذلك. ادخلوا مساكنكم لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي لئلا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهذه الفائدة التربوية أمكن في العلم والمعرفة والتحري والاقتناع والاستجابة. لا تتعامل مع الآخرين على طريقة افعل ولا تفعل، على طريقة الأوامر، بل هذا الأسلوب لا يجدي، بل إن الأسلوب التربوي الصحيح حتى في الأسرة بأن تبين الدليل مع الحكم، وتبين الحكمة مع الحكم، وتبين العلة مع الحكم. فهنا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، عندما تساءل يوسف لماذا قال فيكيد لك كيدا، ثم حتى لا يكون في نفسه شيء قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كذلك إذا بين الإنسان الحكمة والعلة فإن هذا سيكون أرسخ وأدعى للإجابة وأدعى للانتفاع وأدعى لقبول هذا الحكم وأدعى لقبول كلامك وقبول نصحك، إذا فقط قلت له افعل ولا تفعل. ولكن إذا بينت الحكم مع الحكمة فإن هذا سيكون أدعى للتمثل بهذا الحكم. كذلك من الهدايات، الشيطان أخطر عدو للإنسان، وعداوته أبدية من المهد إلى اللحد، وأكثر من يضلنا ويحرص على إهوائنا الشيطان. قال فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ففي بداية القصة قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وفي نهاية القصة قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكأن يوسف عليه السلام استغرب كيف يصدر هذا الأمر من إخوته، فقال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، حتى لا يزيد في الفجور وحتى لا يظن الظنون في الخصومة. بين له بأن الدور الأكبر في هذه العداوة هي للشيطان، وهنا قدم ما من شأنه التأخير. الأصل إن الشيطان عدو مبين للإنسان، ولكن قدم الإنسان الذي ينبغي أن يؤخر في السياق الطبيعي، وهذا يسمى بتقديم ما من شأنه التأخير، فيه إشارة إلى خصوصية عداوة الشيطان للإنسان. يعني كأن الشيطان ليس له عدو إلا الإنسان. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي عدو مبين للإنسان لا لغيره، حتى تكون هنالك عناية في مدافعة عداوة الشيطان. لذلك عداوة الشيطان من قبيل العداوة المحضة الأصلية، أما عداوة الإنسان مع الشيطان هي من قبيل دفع الضرر والشرور عنه. قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي الأصل الإنسان في هذه الدنيا لديه أربعة من الأعداء، الذين إن نجا منهم فقد نجا وسلم، كما ذكر الشاعر وتمثل هذه الأعداء الأربعة بهذه الأبيات. قال إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل تعاستي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. هذه الأعداء الأربعة، الشيطان والنفس والدنيا والهوى. إن سلم منها الإنسان فقد سعد في الدنيا والآخرة. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كذلك من الهدايات قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيه أن التحذير من العدو الأصغر وهم إخوة يوسف، مهما بلغ كيده وشره لا يغفل ولا يهمل أمر العدو الأكبر وهو الشيطان. هنالك أولويات وهنالك مراتب في العداوات، فإخوة يوسف أصبحوا كالأعداء ليوسف، ولكن عداوتهم من قبيل العدو الأصغر. ومع ذلك إذا حذرت من العدو الأصغر هذا لا يعني أنك تهمل وتغفل العدو الأكبر. وهكذا فهنا حذرهم من إخوته ولكن ما أغفل العدو الأكبر والأعظم هو الشيطان. قال فيكيد لك كيدا ولكن انتبه هنالك عدو أعظم وأخطر، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كذلك يؤخذ منها إرجاع الفروع إلى الأصول. دائما ترجع الفرع إلى الأصل في المسائل، في العلاقات، في الأحكام، في المعاملات. إرجاع الفروع، الفروع هي كيد الإخوة، فرع. أصل هذا الكيد هو الشيطان، كيد الشيطان. فكيد الإنسان هو فرع عن كيد الشيطان. ليعلم أصل الشيء فينسب له الشر إن كان شرا. فللشرور التي هي فرعيات أصول. فشر كيد إخوة يوسف هذا فرع من شر الشيطان. فقال هنا فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا في جانب الشر. وكذلك في جانب الخير، إن كان الأمر فيه خير ترجع هذا الخير الفرعي إلى الأصل، كأن يكون هذا الأصل هو فضل الله سبحانه وتعالى. كما قال سليمان عندما رأى عرش بلقيس أمامه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأرجع هذا الفضل في هذه القضية إلى الأصل وهو من الله سبحانه وتعالى. كذلك جواز الحكم على باطن الإنسان إذا قوي السبب الموجب لذلك. الأصل أن الإنسان يأخذ بالظواهر ويكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا إذا كانت هنالك موجبات وهنالك قرائن وهنالك أحوال لهذا الشخص تجعلك تحكم على سريرته وعلى باطنه فهذا جائز، كما حصل من يعقوب. يعقوب حكم على ما ينوي فعله أبناؤه إذا علموا بهذه الرؤيا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. والكيد والمكر هو أمر داخل ابتداء. كذلك فيها جواز تحذير الأب لبعض أولاده من بعض إذا دعت الحاجة لذلك. قد يستغرب الإنسان، أب يحذر ابنه من الأبناء الآخرين؟ نعم، إذا اقتضت الحاجة واستوجب الأمر ذلك يحذر حفاظا على الجميع. هو حذر يوسف ليس فقط حفاظا على يوسف، حفاظا عليهم على بأن لا يقعوا في الظلم وفي الكيد وفي المكر. وهذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. كذلك النصح والإرشاد لا يزيد نفس المؤمن إلا صفاء وسريرته نقاء وطهرا. المؤمن بالنصيحة يزداد ذكاء وطهرا ونقاء ونماء. أما من اضطرب الإيمان في نفسه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يقبل، بعض الناس لا يقبلون النصيحة بل ينفرون من النصيحة ويترفعون ويتكبرون. بينما يوسف لأنه امتثل إلى نصيحة والده، سيأتي معنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ثبته في أصعب الظروف وأحلكها وجعل له المكان والرفعة، فازداد بهذه النصيحة ذكاء ونماء وطهارة. كذلك من الفوائد والهدايات المهمة التي قد يقع فيها الإنسان بين إفراط وتفريط، يجوز التحذير من شخص بعينه باسمه بشرط. يعني إذا قلنا هل يجوز أن تحذر من إنسان باسمه، فإذا قلنا نعم الجواب خطأ، وإذا قلنا لا الجواب خطأ. فالصواب أنه يجوز التحذير من شخص باسمه بشروط، ثلاثة شروط. هذه الشروط هي العلم والعدل والمصلحة في ذلك. أن تحذر من إنسان بعلم لا تحذر بجهل، أن يكون لديك معرفة بحال هذا الإنسان، لا تحذر من إنسان بمجرد أنك سمعت عنه كذا وكذا أو قيل عنه كذا وكذا أو أثير حوله أمر أنت غير متأكد منه، لابد أن تحذر بعلم. أساس التحذير أن يكون بعلم. فيعقوب عليه السلام يعلم وعلم تفاصيل وحال أبناء يعقوب فحذر يوسف منه، الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون التحذير بعدل، أن تكتفي بالتحذير الذي يخص هذه القضية، لا تبالغ. إنسان بخيل، إنسان منافق، إنسان كذاب، إنسان مراوغ، إنسان غير أمين، إذا جاءك إنسان يستشير فلا تبالغ، هو جاء ليستشير أيصلح فلان يكون شريكا معي في هذا المشروع، فتحذر بالأمر المتعلق بهذه النصيحة، لا تبالغ، لا تقول وابنه كذا وابنته كذا وابن عمه كذا، تحذر بعدل، علم وعدل. الأمر الثالث والمهم أن يكون هنالك مصلحة، مصلحة من هذا التحذير، حتى لو كان لديك علم بحال الشخص الذي تحذر منه وعندك عدل وإنصاف بالتحذير منه، ولكن لا توجد مصلحة. ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا توجد مصلحة. ولكن إذا وجدت المصلحة، وهنا توجد المصلحة بأن يحذر يوسف، بأن يحذر يعقوب يوسف من أبناء خال لا تقصص رؤياك على إخوتك، حذره بعدل وبعلم وبحكمة، وكذلك هنالك مصلحة حتى لا يقع السوء الذي خشيه، علم مسبق وعدل وإنصاف ومصلحة. لذلك عندما جاء رجل من حديث عائشة واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه، قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. وكذلك في صلح الحديبية قال عليه الصلاة والسلام لما أشرف عليهم رجل يقال له مكرز ابن حفص، فقال عليه الصلاة والسلام هذا مكرز وهو رجل فاجر، حذر منه باسمه. إذن هذا معمول به، ولكن بهذه الشروط الثلاثة: العلم والعدل والإنصاف ووجود المصلحة التي تقتضي هذا التحذير. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الهدايات والفوائد والعظات في هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر كتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.